بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث عن أصول وتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ زيد ابن محمد المدخلي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: سؤال: هل يصح أن يقال إن بعض الكبائر أشد إثما من بعض البدع؟ قال: الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالذي يظهر لي في تصنيف المعاصي هو ما يلي: أولا، الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، وهذه أعظم الذنوب على الإطلاق التي توجب الخلود في النار لمن مات على شيء منها. ثانيا،
من مات على الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد وكذا، يعني على مكفر وقد علمه وظهر له وكذا، فإنه يكون كافرا. إذا كان نفاق اعتقادي، هذا النفاق الاعتقادي يبغض الله ويبغض الرسول ويبغض الإسلام كالمنافقين الذين عن عهد رسوله، فهؤلاء كفار والعياذ بالله، هؤلاء كفار لأنه ما وقر الإيمان في قلوبهم. كذلك الإلحاد، وهو نفي وجود الله عز وجل ونفي الرسالات، فهذا والعياذ بالله أيضا كفر مخرج من ملة، كفر بالله عز وجل. وأيضا الكفر الأكبر من جميع أحواله كفر الشك وكفر الإعراض وكفر الاستكبار والإباء وكفر الاستحلال جحود، كل هذا. والشرك الأكبر من دعاء غير الله، الذبح والنذر لغير الله وكذا. نعم.
ثانيا، الشرك الأصغر والكفر العملي والواقع في بعضهما ومات بدون توبة فهو تحت المشيئة والمجازاة بالحسنات والسيئات،
يعني ما عدا المخرج من الملة يكون تحت المشيئة. نعم. الشرك الأصغر وكفر العملي، والأفضل لو قيل الكفر الأصغر هذا أفضل وأضبط، لأن الكفر العملي هناك أصلا من الكفر العملي ما هو مخرج من الملة، هناك من الكفر العملي ما هو مخرج من الملة كالسجود لغير الله سبحانه وتعالى، هذا كفر عملي، وتمزيق المصحف وكذا هذا كفر عملي، لكن يقال الكفر الأصغر، الأفضل أن يقال الكفر الأصغر، وإن كان بعض العلم يعني عبر بهذا، لكن الأفضل أن يقال الكفر الأصغر. نعم.
ثالثا، البدع وما أدراك ما البدع، إنها ذنوب خطيرة ويلزم المبتدع لوازم خطيرة وإن لم يفقهها، أذكر منها ما يلي.
هل الشيخ هنا نستطيع أن نقول له يعني لماذا ما لما أتى الشرك الأكبر والكفر الأكبر الذي هو أعظم من البدع ما علق هذا التعليق؟ إنما لما جاء عند البدع قال وما أدراك ما البدع، ما قال وما أدراك ما الشرك الأكبر، هذا دليل أن الشيخ يقدم بدع على الشرك الأكبر، هذا الذي يريد أن يتصيد. لكن العالم إذا أراد أن يحذر من شيء قد يكون أكبر منه ولا يقول في الأصغر، على اعتبار أن الأكبر كفاه قبحا عند الناس ومعرفة للناس به، إنما الشيء الأصغر هذا اللي هو أقل من الأكبر هذا قد لا يلتفت الناس إليه، فيأتي الإنسان إلى هذا فيبين فضاعته ويبين صورته العظيمة ويبين كذا وكذا حتى يلتفت الناس إليه. وما أدراك ما البدع، وما قال وما أدراك بشكل أكبر، لأن الأمة تعرف الشرك الأكبر أنه مخرج من الملة، تعرف خطرة تعرف كذا. فدي بعض أحوال، يعني بعض أحوال وعبارات الإنسان قد يقدم عبارة وآخر عبارة يعني يعلق على هذا تعليقا مثلا شديدا، يعلق على هذا تعليقا خفيفا، هذا على حسب ما يقدر العالم ويرى العالم. نعم.
قال: أولا، يلزمه أن الدين الإسلامي لم يكمل، فهو يستحسن أقوالا أو أفعالا أو معتقدات يراها حسنة ليس لها أصل في دين الإسلام، ولو تأمل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو طالب للحق ومحب للعمل به لما أقدم على استحسان شيء ليس له أصل في الدين. ثانيا، يلزم المبتدع اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الدين كاملا، وحاشاه من القصور صلى الله عليه وسلم، بل بلغ الدين كاملا كتابا وسنة امتثالا لأمر ربه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقوله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فهذه النصوص من الكتاب والسنة صريحة في الرد على كل مبتدع يريد أن يستحسن بعقله عبادة قولية أو فعلية، ظاهرة أو باطنة، كما ترشد إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وفهم نصوصهما على طريقة السلف الصالح، والعمل بمقتضى ذلك ظاهرا وباطنا، بدون قبول زيادة من يستحسن فيزيد في الدين ما ليس منه. ثالثا، كما يلزم المبتدع اتهام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التبليغ لما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، وحاشاهم، بل بإجماع أمة الإسلام أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم تلقوا الكتاب والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال والتمام، وكان الوحيان محفوظين عند جميعهم، لم يفقد من القرآن ولا من السنة حرف واحد، وأخذ بعضهم عن بعض، وبلغوا ذلك من أتى بعدهم من التابعين الكرام، فأخذوا عنهم ما عندهم من العلم الذي تلقوه عن النبي على وجه التمام.
وفتح بالحرف الواحد، بالحرف الفاء وثم والواو، كل هذا محفوظ، حفظه الصحابة، فلقد كان العلم يتلقى بالآذان ويحفظ في الصدور وينقل هكذا بالألسن، ما كان في كتب في أول الأمر ولا كان تدوين، إنما كانت الصدور أوعية تحفظ غاية الحفظ وتتقن وتبلغ، فما ضيعوا حرفا مما قاله النبي ولا ضيعوا حرفا من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته. فجمع الله عز وجل لهم بين حفظ الألفاظ وحفظ المعاني حتى صاروا أفقه الأمة وأبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما. نعم.
وفتح باب التدوين للعلوم، علوم الكتاب والسنة.
أين كانت الأشاعر، وأين كان الاعتزال، وأين كان الرفض، وأين كان التصوف، وأين كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم؟ لو كان دينا لكان عليه الصحابة، لو كان التصوف دينا، وأقول التصوف ولا أفصل، التصوف شر كله ولا أفصل. يقول قائل: لكن يعني إذا كان المراد بالتصوف الزهد، اسمه زهد مش اسمه تصوف، والانصراف عن الدنيا وكذا ومن مذات وعدم حب الدنيا إلى آخره، اسمه زهد، اسمه ورع، مو باسم تصوف. التصوف شر، كالرفض شر، كالاعتزال شر، كالتجاهم شر، لما يفصل في مواضع التفصيل، يفصل في مواضع التفصيل، لما هذا لا تفصيل فيه، لا تفصيل فيه. بعض الأئمة استعمل لفظ التصوف خطأ، بعض الأئمة استعمل لفظ التصوف خطأ، لا في كتاب ولا في سنة، حتى نفس اللفظة ابحث في اشتقاقها فسترى أقوالا عديدة، اللي ينسبها إلى الصوف وأي فضل في الصوف، واللي ينسبها إلى صوفة أو صوفيا حكمة وأي حكمة، واللي ينسبها لأهل الصوفة، فلا اشتقاق ولا معاني. نعم. فأين كان هذا يوم الصحابة؟ أين كان هذا يوم الصحابة؟ فما كان يوم الصحابة هو الدين. كلهم في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما كان تصوف ولا كان تمشعر ولا كان اعتزال ولا كان تجاهم ولا كان هذا في عصر الصحابة. ما الذي كان في عصر الصحابة؟ عصر الصحابة قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا على عهد الصحابة الحمد لله ما حصلت هذه البدع ولا هذه الأمور إلا بعد عصر الصحابة. نعم.
وفتح باب التدوين للعلوم علوم الكتاب والسنة كما هو موضوع.
والذي وقع في عصر الصحابة نسفه وأباده للصحابة وأباد الصحابة، تظهر القدرية شيئا فيتبرأ الصحابة من ذلك التشيع فيقاتلهم الصحابة، حرقهم علي رضي الله عنه، الخوارج فيقتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنة ظهرت أخمدها الصحابة رضوان الله عليهم. فنعم ظهروا في عهود الصحابة لكن ما ظهروا في الصحابة، من أجل ذلك أقول أين هذا ما ظهر في الصحابة، أي في بين الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يكن بين الصحابة خارجي ولا رافضي ولا معتزلي ولا أشعري ولا كذا ولا كذا إلى آخره، لم يكن هناك من ينفي الصفات، من ينفي القدر، من يسب الصحابة، ما كان هناك كذا، بل يمثل منهج الصحابة ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج لما جاء ليناظرهم فقال لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. إذا ما في واحد من الصحابة مبتدع حاشاهم رضي الله عنهم، وليس فيكم أحد منهم. لو كان مع الخوارج حذيفة لكانت مشكلة، لو كان مع الخوارج معاوية لكانت مشكلة، لكن الحمد لله ما كان مع الخوارج أحد من الصحابة، ولا كان مع الشيعة أحد من الصحابة، ولا كان مع القدرية أحد من الصحابة بفضل من الله ونعمة. فالصحابة ما عرفوا تلك الأهواء. نعم.
وفتح باب التدوين للعلوم علوم الكتاب والسنة كما هو موضح في دواوين الإسلام التي حفظها الله لنا بتلك الأسباب التي هي عناية الصحابة الكرام أولا ومن بعدهم من التابعين، وهكذا أخذ هذا الميراث الغالي الثمين اللاحق عن السابق والخلف عن السلف، ولا زال محفوظا في الأئمة إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله له أن يبقى. وقد دل على ذلك قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يتناول الكتاب والسنة وما استمد من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ومن سلك طريقهم وسار في ضربهم. رابعا كبائر الذنوب عموما التي دون الشرك. خامسا صغائر الذنوب. إذا فهم هذا فإن البدع ليست في منزلة واحدة بل بعضها أشد إثما من بعض، وكذلك كبائر الذنوب. وسؤالك أيها السائل هل يصح أن يقال إن بعض الكبائر أشد إثما من بعض البدع؟ والجواب نعم، فقتل النفس المؤمنة أشد إثما من الذكر الجماعي المبتدع، لقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولم يأتي مثل هذا الوعيد لأهل الذكر الجماعي المبتدع وإن كانوا لا يسلمون من الإثم لابتداعهم. وقد تكون البدعة أشد إثما من بعض الكبائر كبدعة الجهمية الذين نفوا عن الله تبارك وتعالى أسماءه الحسنى وصفاته العلى. فحكم كثير من السلف رضي الله عنهم بكفر هذه الفرقة الهالكة وكبدعة المعتزلة الذين نفوا أمورا من أمور الإسلام معلوم صحتها من الدين بالضرورة، كنفيهم الشفاعة في عصاة الموحدين ونفيهم رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، بالإضافة إلى قولهم بخلق القرآن الكريم وفي قولهم هذا تكذيب للقرآن وإن كان غير مقصود له، بدليل قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر. فقد دل النصان على أن القرآن الكريم من فاتحته إلى خاتمته منزل من عند الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وبدع كثيرة إثم أصحابها كهتين الفرقتين كغلاة المرجئة والخوارج. والمقصود كما أسلفت أن البدع ليست في منزلة واحدة بل هي متفاوتة في الإثم والعقوبة، وأن الكبائر ليست في منزلة واحدة بل هي متفاوتة في الإثم والعقوبة، وهذا يعرفه طلاب العلم الأذكياء بالتتبع والاستقراء من نصوص الكتاب والسنة ومستمد منهما من كتب العلم الشرعي بالفهم الصحيح. وإن كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية كما قال ذلك بعض السلف معللا ذلك أن المعصية يتوب صاحبها منها غالبا، بينما البدعة لا يتوب صاحبها منها غالبا، لأنه يعتبرها دينا وقربات يتقرب بها إلى الله جهلا منه وسفها بسبب إعراضه عن أخذ العلم عن أهله. ولقد ورد في النصوص أن المبتدع حجبت عنه التوبة، لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. والمعنى أن صاحب البدعة غالبا لا يتوب لأنه اتخذها دينا وقربة. والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طيب، كيف نفهم كلام الشيخ هذا رحمه الله تعالى في أن بعض الكبائر أعظم من بعض البدع، في ضوء المقرر عند أهل العلم أن البدعة أعظم من المعصية وأشد من المعصية؟ كيف نفهم هذا في ضوء هذا؟ أقول يا يونس. نعم، أحسن، يعني أن جنس البدع أعظم من جنس الكبائر، لكن بعض البدع، أفراد بعض المعاصي، قد تكون أعظم من أفراد بعض البدع. حرما بدعة، بعد الصلاة حرما بدعة، الزنا كبيرة، فهل يا ترى حرما هذه أعظم من هذه؟ نعم. فمن جهة الجنس فإن جنس البدع أعظم من جنس الكبائر، من جهة الأفراد قد يكون فرض هذه الكبيرة أعظم من فرض هذه الإيه؟ أعظم من فرض هذه البدعة. ويقال أيضا قد يكون عظم الأمر وخفته من جهة بعض الأوجه دون بعض، فالكبيرة إن كانت حرما، البدعة إن كانت حرما، يعني تبدو أنها بدعة أقل من كثير من البدع، إلا أنها من وجه قد تفوق القتل، من وجه قد تفوق القتل، ألا وهي القول على الشريعة بالعلم. لازم ذلك اتهام الشريعة بالنقص، لازم ذلك تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم هذا أنه لم يعلم هذا الخير، لازم إلى آخره من تلك اللوازم أعظم من القتل، فإن القتل ليس في تلك اللوازم. فيكون هنا عظم الشيء وخفة الشيء لو أقل من هذا العظيم نوعي وجهي، فمن وجه قد تكون البدعة ولو هي حرما أعظم من إيه؟ من القتل، لأن هذا فيه اتهام للشريعة أنها لم تكمل، اتهام واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بلغ هذا الخير للناس، إن كان خيرا أن تزعم منه خير وتعبد الله به ولم يتعبد به الرسول صلى الله عليه وسلم، تهمك للشريعة بالنقص، وتهمك للنبي صلى الله عليه وسلم بالنقص، وتهمك للصحابة بالنقص. فمن هذا الوجه قد يكون حرما أعظم من قتل النفس، أما من جهة الإثم وعظمه فإن بعض الكبائر قد يكون أعظم من بعض البدع. وبهذا نعرف أنه لا تعارض بين كلام العلماء بأن البدع أعظم من من الذنوب والمعاصي. معروف البدع تتقدم الذنوب والمعاصي، لكن من جهة العموم، من جهة الجنسي. نعم، أيوة أحمد. نعم، في بعض مفردات الشرك كذلك، لولا الله، لولا فلان ما دخلت كذا، لولا كذا لكان كذا مثلا، وهناك قتل النفس نفس المسألة. نعم نعم نعم، قول من؟ اي نعم، ماشي، اقرأ. نعم يا شوف، كل أوجه من جهة معينة، كل ما عصى الله يعني أحدث، لأن هذه المعصية مات بها الشريعة، فكون يقول هذا يعني أحدث حدثا، لأن البدعة تعود إلى الإحداث، ومن آوى محدثا يدخل فيه المبتدع وغير المبتدع، فارا بدم، فارا بسرقة، فارا بكذا، وأوى محدثا، يبقى هذا يسمى إحداث بصفة عامة. نعم، وكل مبتدع عاصي أيضا يقال بدع عاصم، وقال في الشرك عاصم، إذن دي كلها من أوجه معينة. يعني ينظر إلى التفريق بين أي شيء من هذه الأشياء إلى هذه الأوجه كلها من جهة الجنس، من جهة بعض الأوجه دون بعض. نعم. نعم من وجه، من وجه، نعم من وجه، لكن قد يكون هذا أعظم. نعم في الكذب، قال ابن سعود في الكذب حالف بغير الله والحلف بإيه؟ بالله. إذا هو مقارنة بالحلف بغير الله والحلف بالله، حلف بغير الله مع إيه؟ مع الصدق. الحلف بغير الله نعم مع الصدق، والحلف بالله مع الكذب. فصار مقارنة بين حلف بالله وحلف بغير الله، وصار مقارنة بين صدق وكذب. إذا بين حسنتين وبين سيئتين، ولا شك أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. نعم. إحنا لا إحنا نقعد بقى يا حسين، ممكن نتكلم ثلاثة أيام. إحنا بنقول وجهي ده أوجه من أوجه، هنقعد بقى نتكلم ثلاثة أيام. أنت تخلص في يوم ونص، واحد تاني يتكلم عن ما يخالفك في يوم ونص، والكلام صحيح، هذا كلام صحيح وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح وهذا كلام صحيح. نعم.
قال المروزي: سئل أحمد رحمه الله عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل احتجز التوبة عن صاحب بدعة. قال رحمه الله: قيل وحجز التوبة أي شيء معناه؟ قال أحمد رحمه الله: لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة.
صحيح.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية: إن
يعني يحجب الله فضله عنه وهدايته له إلى التوبة. نعم. بسبب شؤم بدعته.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم أهل البدع والأهواء، ليست لهم توبة. قال الشيخ تقي الدين: لأن اعتقاده لذلك يدعوه إلى ألا ينظر نظرا تاما إلى دليل خلافه، فلا يعرف الحق. ولهذا قال السلف: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وقال أيوب السختياني وغيره: إن المبتدع لا يرجع. وقال وأيضا: التوبة من الاعتقاد الذي كثر ملازمة صاحبه له ومعرفته بحججه، يحتاج إلى ما يقارب ذلك من المعرفة والعلم والأدلة. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شبابهم. قال أحمد وغيره: لأن الشيخ قد عسى في الكفر فإسلامه بعيد.
نعم ماشي، يعني واضح. فحجب التوبة عن صاحب البدعة ليس معناه أن صاحب البدعة لو تاب لم تقبل توبته، ولكن لأنه أن يتوب وهو يحسب أنه يحسن صنعا، ولهذا ينظر توبة أهل البدعة لكن يكثر توبة أصحاب المعاصي. نعم.
قال السؤال 47: هل يجوز أو يصح للشاب السلفي أن يوثق أخاه السلفي، كأن يقول زيد على عمرو إنه ثقة الذي عرف بصدقه وأمانته وتمسكه بالكتاب والسنة، أم أن الثقة من يوثقه العالم فقط؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، تصح وتقبل تزكية الأخ المسلم لأخيه المسلم في عدالته إذا كان يعرف مخرجه ومدخله بسبب الزمالة أو الجوار، أما ما يتعلق بالعلم الشرعي ومنه الجرح والتعديل فالتزكية في ذلك لأهل العلم العارفين بمعنى التعديل والتجريح، وحكم كل واحد جولاء إنكار على من يعرف عقل مستقيم أن يزكاها ذكر الشخص بما فيه من الخير لا سيما عند الحاجة الداعية إلى ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم، وقد حصل هذا من رسول الله وحصل من الصحابة، حصل من رسول الله أنه قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فزكاه مع وجود المعصية عنده، وحصل من الصحابة. فذا معاذ بن جبل لما ذكره كعب بن مالك قال: والله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا. فالإنسان يزكي أخاه بما يعلمه عنه، لكن بلا مجاملة، وإنما يذكر ما فيه. فإن كان حريصا على السنة وإن كان حريصا على الخير يقول والله ما عهدت إلا حريصا على السنة، والله ما عرفت أنه ظهرت له سنة فتركها والحمد لله، والله هذا حريص على الخير، والله هذا ما رأيته كذب قط، والله هذا كذا وكذا، فهذه شهادة، هذه شهادة. فالإنسان يقول في إخوانه ما يعرف عنه. طيب واحد بلغه سماعا واحد أنه مثلا من أهل الخير وكذا، فإذا سئل عنه فما يزكي تزكية مطلقة، لكن يقول سمعنا عنه لكن الله أعلم، فهذه تكون مقيدة بس ذكر ما وصل. فالإنسان يتقي الله عز وجل في هذا، فلا يكتم حقا ولا أيضا يضع باطلا، وإنما هذه شهادة. ففيما يتعلق بالأخلاق والأشياء هذه العامة، هذه يقولها الإنسان في أخيه. فيما يتعلق بالعلم الشرعي وأن هذا يعلم أو لا يعلم وأن هذا كذا، هذا يرجع فيه لمن يعلم العلم الشرعي، فما يختص به العلماء يرجع فيه العلماء، وما يكون من باب الشهادة العامة لا لا أخونا ما هذا ما شاء الله مواظب على الصلوات، أنا ما رأيت ترك الصلاة ولا تكسر، بل ما شاء الله حريص على هذا يبكر إلى الصلاة، هذا ما شاء الله حريص على دروس العلم، هذا ما شاء الله. وهذا يحتاج إليه الإنسان مثلا في مسألة زواج، يأتيك أخ يقول لك مثلا فلان تقدم لابنتي ما ما ماذا تقول فيه، والله يا أخي احنا ما نعلم عنه إلا الخير، وهو صاحب صلاة ما شاء الله يوضب عليها، صاحب سنة يحافظ عليها وكذا، فتشهد بما تعلم عنه. أو العكس تقول والله مثلا هذا طيب لكن الحقيقة عنده حدة يعني بيغضب سريعا وكذا، فهذا يستوجب النصح أن تقول ما يكون في أخيك. نعم، بعض الناس قد يكون على علم وعلى سنة لكن من جهة المعايشة والمعاشرة صعب، عنده حدة، وممكن بيعتذر تاني، ممكن يرجع يعتذر أو لا يعتذر، فهذه حدة، كل يوم عامل مشكلة. طب وانت تروح تجوز البنت، احنا مش عايزين عالم من المقام الأول، احنا عاوزين واحد عارف دينه ويتقي الله عز وجل في البنت ويعملها معاملة حسنة، وانا استفيد ايه انت قاعد تسمع للبخاري وتحدثها مش عارف كذا وتعمل فيها كذا، طب وده ينفع يعني انت تحفظ بخاري وانا مش عارف ايه وانا طالب علم ومش عارف والشيخ مزكيني والشيخ ما ادري كذا. كل هذا اذا احتاجنا لواحد يفتي الناس نبقى نبعت لك ان شاء الله، اذا احتاجنا واحد يفتي الناس نبعت لك ان شاء الله، اذا احتاجنا خطيب الجمعة القادمة فضيلة الشيخ زيد بن عبيد، لكن لما نيجي نجوزك مش هنزوجك، لا تصلح زوجا. لما يكون بيت يجمع فيه ناقصات العقل والعواطف اللي عندنا كذا وشديد وسيء الفهم وعصب المزاج، هتمشي ازاي؟ طيب يبقى محتاجة اذا رفق الزوج واستيعاب نقص المرأة وعواطف المرأة وانفعال المرأة، لكن نجيب واحد منفعل مع واحدة منفعلة، واحدة لا تدرك الامور جيدا مع واحد، يبقى مش هيصلح. ففي البيت يكون ايه صاحب الديانة وصاحب الخلق، هذه المؤهلات. فأنا أرشحك خطيب مسجد ولا أرشحك زوجا لابنة فلان. انتبهوا يا أخواني، حتى إذا سئل واحد فيكم عن تزكية في باب الزواج، شوف كل تزكية لا ما يليق بها، كل تزكية لا ما يليق بها. واحد أخ طالب علم وخلق طيب سواء نركب معاه، الرجل ده سريع جدا وعنده عجلة في السواق خطير، لا تركبش معاه، هو خطيب الجمعة ولا تركب معه. نجيب واحد حليق وبيصلي كل حاجة لكنه حليق، ننصحه بالسنة وكذا لكن هو ليسوء بين، لأن ده موضع يحتاج إلى رجل متقن القيادة ورجل حريص على أرواح الناس، مش واحد بيسوء. إذا كان بعض طلب العلم احنا في الرياض يقول لك أنا باخد بالأسباب وعربية كويسة الكفرات اللي العجل يعني كويسة تمام بسوق بقى علامتين سوق علامتين، ولا كان واخد بالأسباب. طب والسرعة دي من الأسباب؟ ده حتى هذا مخالفة لولي الأمر أصلا، مش حاجة ما سرعة 200 على الطريق 120 140 كده يعني، لكن أكثر ماذا لا، هو ده فقه، ففقه ده خليك لنفسك. أما تركب انت عربية يبقى ده انت مسؤول عن نفسك، لكن هتبقى مسؤول عن الاخوة ازاي؟ يبقى اذا التزكية خاصة بكل موضع، واحد زوج، واحد سواق، واحد خطيب منبر، واحد مفتي، واحد يتصدر الناس، واحد كذا، يختلف الامر. واحد تشاركه في مشروع، في ناس مثلا في مشروع طالب علم كويس جدا وطيب وهادي خالص ما شاء الله تبارك الله، عمرك ما تشكي منه، لكن عمرك ما تعرف راسك من رجليك في حياتك، ما تعرف راسك من رجليك معه في الحسابات دي كده. اه والله ده مش عارف، وكان في جيبي مش عارف كان في جيبي قد ايه، انا مش عارف انت دفعت كام، انا هو انا والله ما خدت حاجه، اللي كان في جيبي اهوت ما اعرفش والله. انا ما ينفعش كده، ما ينفعش، واطيب منه ما فيش، ومش هتختلف معايا يوما ما، بس ما ينفعش شريك. انا عاوز شريك بالملي 503، والسواق خد 2 جنيه يبقى 505. بعد كده بقى انا سامحك بألفي في 2 في 3، عارف انا بعمل ايه؟ اذا كان واحد فينا بيشك في نفسه، لو معاه مثلا 2000 ولا حاجه وصرف هنا وكده وبيبص في ايده ما لقاش حاجه، يقول لك انا بصرفه ازاي؟ انا مش انظر في البيت، مش ما فيش حاجه انا جبتها يعني مثلا تساوي، واخد بالك؟ وفي انت صرفته ولا بشرب سجاير ولا مش عارف اعمل كذا ولا جبت كذا ولا يعني رحت، ومصرفه فين؟ ما بالك بقى باخيك، لماذا تعين الشيطان على اخيك؟ واخد بالك؟ لا اقول لك هي تقريبا ب 510 تقريبا، هي 510 ولا مش ب 510؟ 510 ولا 509 تقريبا، دي ممكن 100 جنيه ما بعد 3 ارباع يبقى تقريبا. ما ينفعش يا اخي الله يكرمك، بعد 3 ارباع يقول لك تقريبا، دخلنا في بعد 75% يبقى تقريبا، لا فيش حاجه اسمها تقريبا، يا 510 يا 509 يا 508. بعد كده بقى هم 510، وانا اسيب لك بقى 50 30 40 مش مشكله. ولهذا تجد الشريك اللي بيحاسب بالضبط مريح، مريح جدا في هذا الباب. فانت محتاج هنا ايه؟ واحد خبير بهذه الاشياء، يقظ في هذه الاشياء، يقظ في هذه الاشياء، وهو طالب علم كويس جدا وطيب وخلوق، ولن تختلف معه في الاخلاق يوما ما. اذا كل موضع له يا اخوان له من يناسبه، زي مثلا احنا مثلا في المقبره في اخ بنا وفي اخوه مثلا بتيجي تعمل، طبعا بيبقى الموقف بقى حساس والناس عماله تتفرج عليك، وانت بتاع اللحد، وطبعا انت من الناس مستغربه اللحد ديت، وتقعد بقى لتبنيت يهده. لا يعني بلاش، احنا عايزين بنا حتى لو بيدخن عايزينه يخلص لنا العمل ده، يعمل الابو كده ولا يعمل كده بسرعه، خلص نفسه، لان الموقف ايش ايه ما بيحتملش ليه. ها فانت قدم ده، قدم القوي هنا اللي هو الخبير بالمساله، مش يجيب بقى الاخ، عايزين اخ هو اللي يدفن، اخ هو اللي يلحد، واخ طب كويس قوي، بس اخ يعرف يعمل ايه حاجه مثلا. فدي مواضع، في مثلا بعض الاخوه بيمثلنا على المقبره، يعني مثل اخوه السنه يعني على المقبره، لو وجد مثلا ايه مثلا حاجه كده يبدا يزحق في المقبره، يبدا كذا وكذا وكذا، يقول لك شوف الناس، هو بيتكلم صح، اللي بيتكلم به قد يكون حق، لكن الاداء نفسه. فإذا لكل إيه؟ مقام مقال، وكل واحد له خصوصيته للزمان. فإذا زكيت أخا فلا تلبس على الناس، أنا بستشيرك في هذا أخ كزوج لابنتي، ما تعوش بقى دول حافظ البخاري ومسلم إن شاء الله، ده الشيخ بيحبه جدا، ده بيقربه، ده مش عارف إيه، ده إيه؟ مالكش دعوة بالحاجات دي خالص. صفة الزوج شريك، يبقى صفة الشريك كما قال أظن الإمام مالك، بعض الأئمة يقول لما اطلع على كان هناك أناس صالحون كثر، يقول كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه، على صلاح عظيم جدا، حتى إنك لتقول أدعو الله لي يا شيخ، لكن إذا جئنا نكتب الحديث فلا يصلح لكتابة الحديث، لأن عنده غفلة ما يصلح لكتابة الحديث، هذا باب غير هذا الباب. نعم.
قال السؤال 48: ما هو الضابط في التعامل مع أهل البدع في البيع والشراء وغيره من أمور الدنيا؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، اعلم أولا أن أهل البدع على نوعين: نوع مستترون ببدعهم لا يجاهرون بها ولا يدعون الناس إليها، فهذا النوع لا حرج على أهل السنة إذا احتاجوا إلى أخذ شيء منهم أو احتاجوا إلى محادثتهم في بعض الأمور التي لا يستغنون عنه،
ونوع مع الدعوة طبعا مع دعوتهم. نعم.
ونوع من أهل البدع
وإذا وجد غيرهم هذا أولى وأفضل، ولا يشترون هؤلاء المبتدع حتى لو مستترون ببدعته ما يشتري إلا إذا لم يجد غيره اشتري منه، ما في إشكال. نعم.
ونوع من أهل البدع يجاهرون ببدعهم
لكن من غير مؤاكلة ومشاربة ومضاحكة وابتسامات عريضة، وتقول الأخ ده يا الله عادي يعني هو مستتر ببدعته. يعني مستتر ببدعته، إنما الاستتار والجهر يتعلق به حكم خاص آخر، إنما هو مقيم على معصية فلا بد أن تعامل بهذا معامله معاملة على قدر الحاج. نعم. مع دعوته. ونوع من أهل البدع،
ونوع من أهل البدع يجاهرون ببدعهم ويدعون الناس إليها، إما بوسيلة التأليف للكتب أو الحديث على المنابر أو صنع التكتلات والتجمعات لينشروا فيها بدعهم، فهؤلاء عداوتهم لأهل السنة غير خافية وبغضهم لهم شديد، وما ذلك إلا لأن أهل السنة ينكرون على أهل البدع ويفندون باطلهم نصرة للحق وقمعا للباطل، والسنة هي الحق والبدع من الباطل، فهذا النوع وجب على أهل السنة هجرهم لإصرارهم على بدعهم وعدم قبولهم نصيحة الناصحين ولبغضهم لأهل السنة. والهجر يتناول عدم الحديث معهم وعدم مجالستهم بل وعدم السلام عليهم كما هو فعل السلف الصالح مع أهل البدع، فهذا هو الأصل. فإذا احتاج صاحب السنة إلى شيء بالبيع أو الشراء فليبحث عن أصحاب السنة فلعله يجد بغيته عندهم فيفيدهم ويستفيد منهم بواسطة البيع والشراء، أو على الأقل يجد قوما ليسوا من أهل البدع المجاهرين وليسوا من أهل السنة القادرين على نصرتها والذب عنها، بل هم على فطرتهم أتباع علماء السنة، فليعاملهم بالبيع والشراء أيضا فيقضي حاجته ويتسبب في قضاء حوائجهم، وإذا لم يجد حاجته إلا عند أهل البدع من النوع الثاني فهو مضطر إلى أن يكلمهم في الأخذ والعطاء ليقضي حاجته مع بذل النصح لهم إن رأى في المناصحة فائدة.
نعم.
السؤال 49: هل قال أحد بعدم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
طبعا هذا أيضا يكون التعامل مع هؤلاء يكون إيه بقى؟ أيضا يكون مثلا لعموم الإخوة أيضا وكذا، أما مثلا قد يكون رجل يتعلق به الاقتداء طالب علم في المكان، هذا طالب علم يعني يكون علامة على السنة في هذا المكان، فلا تذهب إليه حتى لو احتجت أن تشتري من هذا الرجل شيء ولا يسأل عنده، ابعت واحد لا أنت ولا ولدك. إذا كان هذا إيه يستدل به يقال فلان لما الشيخ فلان بيشتري منه، لا يبقى الشيخ الفلان ده او طالب العلم اللي هو في المكان يعني يقتدى به، لا يبتعد حتى ولو لم يكن الشخص مجهرا بهذه البدعة، لكن يمشي مع البدع والاهواء وكذا ولا يميز، فالذي هو محل الاقتداء لا يشتري منهم، لكن عموم الاخوة ماشي على الاخ مثلا ده يشتري منه ماشي ما فيش مشكلة. ليه؟ لان مش هيقول ده فلان اشترى منه، لكن اذا قيل فلان اشترى منه لا يبقى ابعد، ولو احتجت إلى شيء أرسل واحدا. نعم.
قال السؤال 49: هل قال أحد بعدم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الاستغفار للمؤمنين؟
فإن قال قائل ففي شبه، قال يقول القائل يعني إذا كان اليهود النبي تعامل معهم هل تعملون مع هؤلاء ولو كانوا بدعة مبتدعة وليسوا كفارا؟ فما الجواب؟ قول يا لطف. يعني ما يقع فتنة بالتعامل مع اليهود ويقع فتنة بالتعامل مع المبتدعة؟ نعم. نقول اليهود طبعا في فتن ايضا في التعامل، لكن بالضوابط الشرعية ما يغتر احد، يعني ما يقول احد فلنكن يهود ولنعتنق هذا لان الشيخ فلان بيبيع منه ما اشتري. اما اهل البدع فقد يخفى ذلك عليهم على الناس، فلا بد من التعامل الذي يتناسب معهم. هذه مسألة. المسألة الثانية ان النبي ما هجر اليهود لأنه مشرك. وإنما الهجر هذا يهجره المسلم إذا عصى رجاء أن يرجع عن تلك المعصية، فيكون الهجر من باب الوسيلة الشرعية لإعانة الأخ على نفسه، فربما يرجع ويعود بهذا الهجر ينتفع. إنما اليهودي ما ينتفع بهذا الهجر، اليهودي أصلا عنده الأصل أصلا منخرم، وهو أصل الإسلام، أنه ليس على الإسلام، أنه ليس على الإسلام. مثل مثلا واحد يهودي يحلف بغير الله، أو واحد يهودي يكذب، أو واحد يهودي كذا، ماذا تقول له؟ بخلاف المسلم، فإن الإسلام يوجب أحكاما بين المسلم وأخيه، لا تكون هذه الأحكام لغير المسلمين. نعم.
قال السؤال 49: هل قال أحد بعدم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الاستغفار للمؤمنين أو الاستشفاع به قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أهل العلم القدامى؟ السؤال 50 والأخير: ما هو طريق التوجيه الصحيح لحديث الأعرابي الضرير الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له ليرد عليه بصره، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقوله بعد أن يتوضأ ويصلي، ثم يقول: اللهم إني أستشفع بنبيك نبي الرحمة يا محمد، إني أستشفع بك على ربي ليقضي لي حاجتي، اللهم فشفعه. الحديث: وهل في هذا الحديث جواز سؤال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بحق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين لا يجوز إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لما لها من الفضل. وأما شد الرحال إلى قبور الأنبياء أو الصالحين فإنه لا يجوز، ولم يقل بجوازه من أهل السنة المعتبرين أحد لا قبل ابن تيمية ولا بعده، بل من كان قبل ابن تيمية من أئمة العلم يحذرون الناس من التردد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في المدينة وهم يصلون في اليوم والليلة 5 مرات في المسجد النبوي لا يتدفعون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليقفوا عنده داعين وخاشعين، بل كانوا يكتفون بالصلاة والسلام عليه في الصلاة يعني التشهد وفي غيرها في داخل المسجد وخارجه، غير أن من قدم لزيارة المسجد النبوي الشريف وصلى فيه شرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والسلام عليهم والانصراف بعد السلام. وأما ما يفعله أصحاب الخرافة والجهال من نداء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه عند الله في جلب النفع أو دفع الضر أو طلب منه الاستغفار فهو الشرك الأكبر بعينه.
يعني أن الصحابة ما كانوا كلما خرجوا أو دخلوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون عند القبر للسلام عليه، إنما هذا لمن قدم لزيارة المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من ذهب من مصر زيارة قبر النبي، من ذهب من كذا لزيارة أقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد هو الذي تشد إليه الرحال. أما القبر فلا يجوز للإنسان أن يقصده من بلده فيقول أنا ذاهب إلى قبر النبي، لا يجوز. إنما يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون إتيان النبي صلى الله عليه وسلم تبعا، إتيان قبر النبي يكون تبعا وليس استقلالا، فإن النبي يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ما قال إلى قبور، قال إلى مساجد. فإذا كان في بلده فإنه ينوي بشد الرحل أن يكون ذاهبا إلى المسجد لا إلى القبر، ولا يجوز أن يقول إلى المسجد وهو ناو بقلبه القبر والمسجد تبع، لأن هذا مخالف، هذا اعتقاد باطل مخالف، إنما يكون القبر تبعا. ومع ذلك إذا ذهب إلى المدينة وزار المسجد وصلى فيه وكذا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يكرر هذا. بعض الناس يقول لك لا، أنا ألتزم الخروج من هذا الباب الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلم خروجا ودخولا دائما، ويلزم هذا، يقول يعني أنا جالس فترة أسبوع أو كذا فأستغل. لا، يكفي مرة واحدة، ولست أحرص من الصحابة. الصحابة كانوا يكتفون بالصلاة عليه في الصلاة في التشهد، وما كانوا يأتون ولو كان خيرا سبقونا إليه. نعم.
قال: وأما من وقف عند القبر متبركا بالمكان يدعو الله تعالى أو يدعو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل البدع، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا فليعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. شد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد.
الشيخ اعتبر قال: وطلب الشفاعة منه عند الله في جلب النفع ودفع الضر طلب منه صفار، فهو الشرك الأكبر بعينه. لو قلت يا رسول الله اشفع لي عند الله وكذا، هذا شرك أكبر بعينه. إنما لو سألت الله بجاه النبي، بجاه النبي، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر، لأنك تدعو الله عز وجل. لكن توسلت بالنبي هذا شرك أصغر، لكن تدعو النبي أن يشفع لك عند الله هذا أكبر. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهى عن ذلك. وفي رواية أخرى: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وروى سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني سهيل ابن أبي سهيل قال: رآني الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي أراك عند القبر؟ قلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقال الحسن: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، أي في بلوغ سلامك على النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد لقول الحسن قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر صلى في المسجد ركعتين وانصرف، وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وانصرف إلى منزله. وأما مسألة طلب الاستشفاع من النبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله رفع الحاجة إلى الله لتقضى بعد موته، فهو شرك أكبر كشرك قريش والعرب. وأما اختيار دعاء
يا إخواني، ها، وأما مسألة طلب الاستشفاع من النبي بسؤاله رفع الحاجة إلى الله، مش سؤال النبي نفسه، مش سؤال النبي نفسه أن يأتيك بالحاجة، رفع الحاجة إلى الله لتقضى بعد موته، هو شرك أكبر كشرك قريش وعرب. شفاعة، والشفاعة تكون منفية، هذا رد على ياسر برهامي الذي يقول بأن هذا ليس شرك أكبر. نعم.
وأما اختيار دعاء الله عند القبر تبركا بالمكان، سواء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر أحد من الصالحين، فهو من البدع المفسقة. ولي في هذا الموضوع كتاب هذا نصها. والواسطة الثانية بدعية، وهي على نوعين: النوع الأول بدعة مكفرة، والنوع الثاني بدعة مفسقة، وكلاهما شر مستطير، ولا يليق بالمسلم ذكرا كان أو أنثى أن ينغمس في البدع المكفرة أو البدع المفسقة. غير أن المروجين للشرك والبدع سموا الشرك والبدع بغير اسمها كالتوسل والاستشفاع، ونفوا الحرج عن فاعل ذلك ما دام وهو يقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. والحقيقة أن ما ذكروه من التوسل والاستشفاع هو إما عبادة لأصحاب الأضرحة خصوصا وللطاغوت عموما، وما ذلك إلا لأنه استغاثة بأصحاب الأضرحة، حيث يطلب منهم ليرفعوا إلى الله طلب قضاء الحاجات وكشف القربات بواسطة أصحاب الأضرحة، أو قل بواسطة الطاغوت عموما. فهذه الواسطة شرك أكبر مخرج من الملة الإسلامية، ومن فعله فلا يبقى معه إسلام. وقد ذم الله تبارك وتعالى هذا الصنف في القرآن الكريم، وأنكر عليهم معتقدهم الفاسد، حيث قال عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وفي كلتا الآيتين دليل على بطلان استشفاع وتوسط المكلفين الذين يتوجهون إلى ما غلوا فيه من الأموات من أصحاب الأضرحة المشهورين كالبدوي والحسين والدسوقي وسكين وعبد القادر وغيرهم، فينادونهم.
إحنا عندنا البدوي والحسين والدسوقي، ثلاثة من هؤلاء، وسكين أربعة، خرج بس عبد القادر. نعم. فمصر يعني تختص بكثير من هذه القبور، انتشار التصوف فيها. نعم. نسأل الله أن يطهر مصرنا من هذه القبور وهذه الأضرحة. نعم.
فينادونهم ويستغيثون بهم عند الله في قضاء الحاجات ودفع القربات، وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، وإن سموه توسلا واستشفاعا. فالحذر الحذر من ترويج المخادعين الذين يدعون الناس إلى الغلو في الأولياء وحبهم ومقاماتهم الطاهرة كما يقولون، واللجوء إليهم في قبورهم، فإن هذه الأعمال أعمال شرك وضلال، روجها السفهاء من الناس ليضلوا غيرهم ويبتزوا أموالهم من جيوبهم ويأكلوا نذورهم. فاحذروهم أيها المسلمون، قاتلهم الله أن يؤفكون. واعلموا أن هذا الفعل وهذا الصنيع هو كما كان عليه كفار قريش والعرب، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينتهوا، فأذن الله له في قتالهم وسفك دمائهم وسبي نسائهم واسترقاق رجالهم وذراريهم وأخذ أموالهم، فتحولوا بذلك إلى عبيد مملوكين لغيرهم، امتهنوهم في الخدمة، فمنهم من دخل في الإسلام ومنهم من بقي على كفره، وربك على كل شيء شهيد. وأما النوع الثاني من أنواع البدعة فالمراد به البدعة المفسقة، والمراد بالمفسقة ما يكون فاعلها فاسقا بما ارتكب من المعصية التي لم تخرجه من الإسلام، ولكنها توقعه في خطر ولها صور. وحسبنا هنا أن أذكر من صورها التوسل بذات الشخص، كأن يقول القائل أتوسل بالنبي في قضاء حاجتي وذلك بعد موته مثلا، أو أتوسل بفلان الرجل الصالح من الأحياء في قضاء حاجتي، أي بذاته لا بدعاء الحي. ولا يفهم من قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال: اللهم إنه كان إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فإن المراد بالاستسقاء بدعاء العباس رضي الله عنه لا بذاته. وأيضا لو كان التوسط جائزا بالموتى
لأنهم ما كانوا يتوسلون بذات النبي إنما بدعاء النبي، فنفس الصيغة إذا أجدبنا توسلنا لك بنبينا هي نفس الصيغة، ولنتوسل لك بعم نبينا. فوالله لو كان التوسل بالنبي بذاته فيكون التوسل بالعباس بذاته، فنفس الصيغة نتوسل لك بنبينا والمراد بدعاء نبينا، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس لما دخل ادعو الله لنا نسقينا فدعا الله عز وجل. ولهذا في هذه الواقع أيضا قال عمر: قم يا عباس فادعو. وهذا ليس شأن من يتوسل بالذات، توسل بالذات ما يحتاج دعاء من الشخص نفسه، إنما يدعو الله بهذا الذات بتلك الذات ولا يحتاج إلى دعائه. نعم.
وأيضا لو كان التوسط جائزا بالموتى لما عدل عمر رضي الله عنه عن التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته إلى التوسل بالعباس الذي هو على قيد الحياة، أو دعاء الله عند قبور الصالحين ليقضي الحاجة ويكشف القربة ونحو ذلك من البدع المفسقة التي لا يجوز للمسلم والمسلمة الوقوع فيها رغم بطلانها. وأخيرا فإن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتفقه في الدين عموما وفي معرفة التوحيد ومعرفة ما يضاده أو يضاد كماله من الشركيات والبدع خصوصا لينجو من غضب الله وأليم عقابه، كما أن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يهجروا أصحاب التصوف والقبوريين.
يا ليت دعاة الحزبيين الذين كانت لهم شهرة في البلدان وسماع الناس لهم، يا ليتهم علموا الأمة الشرك الأكبر والأصغر والبدع والضلالات، إنما غاية ما هناك النهي عن المعاصي، الزنا والربا وأكرم الناس والظن ما أدري إيه والحجاب والأشياء هذه، ولا شك هي من الدين، لكن هذه يشترك في النهي عنها كل أحد، ويشترك في الأمر بالطاعات فيها كل أحد، يعني الصوفية الأشاعرة كل أحد، والبدو ما فيش في صلاة وخطب وكذا، ما فيش في نفقة، جميع القبور هناك ينفقون وصلوا كل شيء، هذا موجود، دي دعوة عامة أصلا يشترك فيها كل الطوائف، الدعوة إلى أداء الطاعات الأركان الخمسة وكذا والنهي عن المعاصي، دي دعوة عامة مشتركة بين كل الفرق الثنتين والسبعين، حتى المرجئة الذين يرون العمل داخل مسمى الإيمان، لكن يرون العمل وأن دين الله عز وجل أن تعمل، لكن لا يدخل في المسمى الإيمان، لكن بيقولك ما تصليش ما تصومش ما تزكيش، هات كده مرجئ قال هات، إنما هو حد الإيمان عنده اللي به ينجو هو القول والتصديق، ده الإيمان على مسمى الإيمان، لكن بالنسبة للمعاصي والطاعات لا، أترك المعاصي، وفي مرجئ أليزني في مرجع قال لا تصلوا ما في داعي للصلاة يبقى كافر، هذا مش مرجع يبقى كافر. لكن دي حدود بس في المصطلحات عنده ان الإيمان لا يدخل فيه كذا، اللي بيرى الإيمان القول فقط، واللي بيرى الإيمان التصديق فقط، واللي بيرى الإيمان القول. لكن فرق المرجع اتفقت على ان العمل لا يدخل في المسمى. فإذا دي دعوة الطوائف كلها تشترك فيها، صلوا صوموا زكوا حجوا تحروا ليلة القدر أنفقوا قفوا مع الفقراء والمساكين، كل هذه دعوة. لا تزنوا لا تسرقوا لا تقتلوا، كل أحد بيقول هذا. ما الدعوة التي تميز التي أتت بها الرسل؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دي الدعوة خالية، دعوة خالية من عندهم، لأن هذه سوف تفرق الناس. فكل من على بدعة سوف يهجرك وبالتالي ينقص العدد. إنما الدعوة العامة لا تفرق بك أحدا. وفي حد تكلم عن الزنا وناس تزعل منه، في حد تكلم عن كذا، أبدا. الغالب يعني ولو وجد بعض الأشخاص، لكن البدع بتدخلك فين؟ في مضيق وعداء. ولهذا لو قلت الدعية ده سجن وشبه الناس لف كل التلفيقات ضرب طرد كل شيء بسبب سنة. انما اللي بيصلي في حاله كده وراجل طيب الناس بتحبه، حتى اي احد بتلاقي ماشي معاه عادي ماشي معاه. انما سنة وبدعة هذه المشكلة بقى ايه عند الناس. فلهذا تجنب هؤلاء ذلك الامر. فدي دعوة مثلا حسان، شوف دعوة عريضة طويلة 30 سنة على المنبر. ارجع الى خطب ومحاضراته وشوف موضوع التوحيد احتل كم من ايه من 30 سنة. شرح الحويني شرح يعقوب، شوف دعوة التوحيد والسنة والبدعة احتلت كام في هذه الدعوة العامة، احتلت كام. نعم.
قال من كما ان الواجب على كل مسلم ومسلمة ان يحكم.
لكن ارجع مثلا لابن عثيمين اللي ملأ الدنيا علما، احتلت الدعوة كام؟ الى ابن باز احتلت كام؟ الى الالباني احتلت كام؟ دعوة التوحيد وتحرير من البدع بينها العلماء هؤلاء، بينوها ووضحوها وما تركوها ابا، في موعظة يدخلوها، في فقه يدخلوها، في اي شيء، مع ما نصحوا به الامة من المواعظ والفقهيات والسيرة وكل شيء. لكن ما كانوا ينسون القضية الاساسية وهي قضية التوحيد والسنة. لهذا دول العلماء سنة، هؤلاء هم السلفيون. إنما لما أنا أقول لك مثلا إيه أمارة السلفية هؤلاء، مش هؤلاء خرجوا من السلفية أصلا. هؤلاء حدثني عن سلفيتهم أصلا، ثم بعد ذلك نقول نتحدث عن خروجهم من السلفية. لكن تحدث عن الأصل أولا. نعم.
كما أن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يهجروا أصحاب التصوف والقبوريين فلا يدخلوا معهم.
يعني ده كتاب للشيخ زيد المدخلي، ده كتاب. طيب الكتاب ده أو مؤلف من 250 صفحة. الآن أنت عرفت من خلال هذا الكتاب سنة وبدعة وتوحيد وشرك وعمل وبيع وكل حاجة فيما يتعلق بهذا الباب موجود، ودي حلقة من حلقات حياة الايه العالم ده. ده السلف صح، حافظ حكمي عالم عاش مات 35 سنة، عمر حافظ حكمي كله عمر حسان الدعوي او يعقوب. يعني الواحد لسه لا راح ولا جه، واحنا راجعين بالليل كده فوت على مسجد كازنوة، اول مسجد خطبت فيه وبدأت اخطب فيه، كنت باخد ميكروفون من العزب عندي واروح احط طبطين ولا واحد في المسجد، ودي قريه كامله، بس هي كانت قريه صغيره 10 15 بيت ولا واحد. وعلق الميكروفون على الشجرة واقعد اجيب طوبتين كده اعملهم منبر كده واخد بالك، ومعايا ايه ابن عمي، ابقى انا قاعد على الطوبتين وبيأذن على الباب. اقسم بالله يا اخواني، هذا بدأت بهذا، اقسم بالله بيأذن على الباب وايه وانا على المنبر ويقعد قدامي. بلد هتقول بقى لا يجوز ان انت مش عارف ايه واحد صلبي، بس ده بلد يا اخي، بلد مش احنا داخل بلد في 10 مساجد وانا سبتها وروحت صلي بمسجد فيه واحد، بلد مسجد واحد لسه ما تسقفش خالص على الشبابيك، وبعدين الناس بقى تيجي من الغفان وتيجي من البيوت، نبقى في النهاية صف وشوية عيال كده بعد ايه بقى ما خلص الجمعة، واخطب بقى وما شاء الله تبارك الله وكل حاجة، خطب زي ما انت بتسمعها دلوقتي هي نفس الخطب. من كم بقى كده قعدت اذكر وانا راجع كده 34 سنة، الكلام ده من 34 سنة، من حوالي 82، من 34 سنة، والواحد لا راح ولا جه. عمر حافظ حكم كله بقى كم سنة؟ 35 سنة. عمر حافظ حكم كله 35 سنة منذ أن ولد إلى أن مات. كم خلف لنا بقى حافظ حكم؟ لا هشام ولا 10 مثل هشام ولا 100 مثل هشام ولا كل هؤلاء. شوف 35 سنة عمره كله، لكن كم خلف، كم خلف رحمه الله في العقيدة، كم خلف. شوف منظومة سلم الوصول، منظومة تحفظها الأمة، منظومة الجوار الفريدة لعلها تفوق منظومة سلم الوصول، بس ما كل أحد يلتفت إليها، يعني تعتبر مهجورة يعني في الأمة شوية، الجوهرة الفريدة للشيخ حافظ، وهي إن لم تزد على سلم الوصول لا تقل عنه، وهي تقريبا نفس الأبيات إن لم يزد شيئا قليلا، ووضع فيها موضوعات ليست في سلم الوصول. جوهرة الفريدة من المنظومات العظيمة جدا المباركة، إن لم تزد على سلم الوصول لا تقل عنه، دي منظومتان في العقيدة، غير ما صنف أيضا في العقيدة وفي الحديث وفي أصول الفقه وفي الفقه، له منظومة السبل السوية في الفقه كم بيت؟ تقريبا قرابة 3000 بيت، ما يزيد على 2000 بيت، هذه منظومة في الفقه السبل السوية، شرحها الشيخ زيد تقريبا حفظه الله، وكل عمره 35 سنة بس، رحمه الله، كل عمره 35 سنة، لكن سبحان الله بركة وهدف. العالم لو دعا يوما واحدا لعرفت منهجه، توحيد، سنة، اتباع، ترك معاصي، إقبال على طاعات، هو كده، مش محتاجة بقى انك تقول له انت كنت يقولك اصلا انا هبقى ادخل العقيدة، سأدخل العقيدة خلال ايه، العقيدة من خلال شروحاتي، يعني انت يعني عجيبة، يعني هذا هدف المفترض يكون يا اخواني ايه، هدفا قافزا، ده لابد يكون قافزا في حياة اي عالم. نعم.
كما ان الواجب على كل مسلم ومسلمة ان يهجروا اصحاب التصوف والقبوريين، فلا يدخلوا معهم في طرائقهم ولا اعمالهم القولية والفعلية الظاهرة والباطنة، وما ذلك الا لان الصوفية قوم سوء ودعاة على ابواب جهنم، من اطاعهم واجابهم قذفوه فيها.
هو ده الكلام، لا صوفية مش عارف ايه اهل السنة وصوفية مش عارف البدع، لا الصوفية لكذا، هو ده الكلام الصحيح. نعم.
ولمزيد من الاستفادة اقرأوا كتب التوحيد المعتبرة وكتب العقائد، وخذوا أنفسكم وألزموها،
خصوصا الكتاب الرائع الرائق الماتع الذي محله في 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 في, في الثريا، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأبشركم بشرى هذا اليوم في خاتمة هذا الكتاب أننا إن شاء الله سنبدأ نضع محيل هذا الكتاب فتح المجيد للمجدد الثاني لهذه الدعوة الشيخ عبد الرحمن المحسن، بتعليقات الشيخ صالح للشيخ على فتح المجيد، بس هو فتح المجيد الأساسي اللي يلاقي بتعليقات الشيخ صالح يبقى هننتفع بها أحيانا، واللي ما يجيبش يبقى معنا الأصل، وكتاب فتح المجيد إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله في المنوفية شرح كتاب التوحيد إن شاء الله، يبقى كده تقريبا هنأتي على كل شروحات كتاب التوحيد بإذن الله تبارك وتعالى. ففي المنوفية قرة عيون الموحدين، وهذا محل هذا الكتاب إن شاء الله سيكون فتح المجيد بإذن الله. ترشحون كتابا آخر؟ حد رشح كتاب آخر؟ أي واحد يقول ولن أسمع كلامه؟ نعم.
وخذوا أنفسكم وألزموها بالاعتصام بالتوحيد الخالص والعقيدة الخالصة التي هي أصل الدين وقاعدته. ومن كتب التوحيد
لن يخواني نلقى الله بأعظم من التوحيد، لن نلقى. لا أذكر واحد من محققي الأحاديث وماهر، لا حويني ولا عدوي ولا 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 آخره، ماهر، هو اللي كان بيدخل الناس عند الشيخ الألباني، يقول لي أنت تشرح كتب ابن عباس في مصر؟ أقول له أنا، ده أنا لي الشرف، فأنا بخطب على منابير بأصول ثلاثة والقواعد الأربعة. هذا يقول لي لماذا يدرس علماء المملكة كتاب التوحيد بعد بواب ولا يدرسون التوحيد ابن خزيمة وغيره؟ أنت هتشرح مدينة مصر، هتشرح كتب ابن عباس في مصر؟ تخيلوا، ده اللي بيدخل ويخرج، وده المحقق الذي لا يشق له غبار في هذا العلم. اخواني سبحان الله، ايات كان عنده سبحان الله، وكان يحضر عند ابن باز احيانا، هو كان يرى ابن باز، ده العالم الصحيح السلف الاثري، وانما المشايخ مش حنابلة، كان يكلم الشيخ فوزان يقول لي حنبلي، قلت له انت حضرت الشيخ فوزان؟ تعرف الشيخ فوزان يوافق الحنابلة ولو ظهر حقه ويخالف؟ انت حضرت انت؟ قال لا. قلت له كيف تحكم؟ تقول انا ادون راي الشيخ ابن الفوزان ما يخالف فيه المذهب. قال لي كتاب الموخص الفقهي، قلت له انت قراته؟ طب هات لي صفحه في الموخص الفقهي خاليه من الدليل، صفحه واحده من الموخص الفقهي. ده اللي كان بيقول انت موافق على نواقض الاسلام لابن عبد الوهاب. مش صوفي يا اخوان، ليس صوفيا، مش معتزلي يا اخواني، مش اشعاري يا احبابي، مش اشعاري ولا صوف اللي بيكلمني هذا. ترك التلقي عن العلماء ثلمة ومصاب لا يسد، إلا من صدقت نيته وعلم الله أنه لو وجد عالما لالتزمه، فقد يفتح الله له الانتفاع بالعلماء الذين ماتوا بكتبهم. شوف زي بتاتي الامتحان في الاخره كده، من علم الله منه انه لو جاءه رسول لاتبعه بينجح، او نفس المساله. اللي ما عادش امام عالم قال لا ينجو الا رجل علم الله منه انه لو تسنت له فرصه في لقاء عالم فلن يتركه، هذا الذي يهديه الله إلى طريقة العلماء وقد ينفع الله به. علم الله، واحد تحصر ليتني لقيت العلماء، ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتني. لكن أنا عندي نفقة، أو أنا ولدت بعد موت العلماء، أو إلى خير. علم الله صدقه في هذا، فهذا قد يبلغه الله عز وجل من جهة عظيمة، منزلة عظيم. إنما اللي بقى عند العلماء ولا يحضر ولا كذا، عدم رؤية هؤلاء العلماء ثلمة قل أن تسد، إلا كما قلت لكم من طالب علم علم الله منه أنه لو رأى هؤلاء لالتزمه. ألا أنت بتنصحني تقول لي هتشرح كتب مع بعض؟ ده أنا بحسبك بتقول لي خلي بالك يا شيخ، خلي بالك إذا نزلت إلى مصر يوما ما، التوحيد يا شيخ، التوحيد، جزاك الله خير، التوحيد. بقول لأبو الحسن السلفي هذا عند ناس رين، بقول له أنت لما نزلت مصر لأنت ما شرحتش الأصول الثلاثة، أنت نازل تقول المداخلة المداخلة المداخلة، ده أنت رجل يا رجل 30 سنة بعيد عن مصر، ولما تنزل إلى مصر أنت بلدك فيها الشرك والبلد بجواره فيها الشرك، وتعرف ما في مصر، لا تشرح حصول هذا المغرب يشرح، خلاص بقى انت تقعد بقى تحمي ايه بقى؟ هتقعد تحمي في واحد هو ميت غيري بيشرح؟ قلت له طب ما غيرك، وليه ما قلتش غيري بيتكلم في المداخل او اللي بيتكلم في كده؟ اللي انت اصلا تعالج قضيه عندك فيهم غيري، انت تحس بقى ازاي؟ ما في واحد يا اخواني ينقصه شيء فانت بتكمله له، يعني مثلا اخ مثلا شرح التوحيد شرح كده, تقول له فين اصول ثلاثه, اشرح مسائل جاريه, اخ على الضرب يعني, او شيخ ماشي يعني على الضرب, فتقوم تكمل له. وفي واحد بعيد اصلا, بعيد بعيد عن الخط ده, بقى عشان تجيبه تحطه هنا ده محتاج بقى اعانه من الله. فده بقى اللي بيقولك ايه, ما غيري بيشرح, يعني انت محتاج تقنعه بايه, بان التوحيد مهم في مصر. والتاني المحقق هذا يقولك يعني انت لو نزلت هتشرح كتاب بالله, هتشرح كتب ابن عبد الوهاب, اشرح ابن عبد الوهاب داني لو لم اشرح في الدنيا حياتي كلها الى كتب ابن عبد الوهاب, انا ممكن استغنى عن كتب ابن تيمية, ممكن استغنى عن كتب المسلمين الا كتب ابن عبد الوهاب لا استغنى عنه. وانا اقول مش ممكن ممكن استغنى عنه, مش معناه ان مش مهمه, لا انا اقصد لو عندي يوم في حياتي اعطيت يوم واحد في حياتي وجعلت في كتب ابن عبد الوهاب, ارجو ان القى الله بهذه الحسنه العظيمه. الا كتب ابن عبد الوهاب, الا هذه الكتب. ف الهدايه والطريقه ليست سهله, لن توصل في علم الحديث زي هذا الرجل, ولن توصل في شروطك لرجل اخر, ولن الى ان شاء الله. لكن شوف, ومع ذلك هي بس شيء بسيط جدا, شيء قليل خالص, تخيل. ومع ذلك فقد به منهجا عظيما, يعني ده ليس سلفيا. اللي يقول لك, الذي يقول لك ويتكلم معه في قضية كتب العواب ليس سلفيا. اللي يقول غير بيشرح الأصول الثلاثة ليس من أهل السنة. وأنا أقول أتحمل بين يدي ربي سبحانه وتعالى. السنة ليست قولا ولا ادعاء, والتوحيد ليس قولا ولا ادعاء. دائما الإنسان يفكر كيف يشغل هذه الكتب. مش التاجر يا اخواني بيشغل كل امواله؟ التاجر لو حط امواله في البيت بيخسر, بيخسر ولا لا؟ شغل, نشغل كتب التوحيد, شغل هنا كتاب وهنا كتاب وهنا كتاب وهنا كتاب وهنا كتاب, والاخ ينشر هذا الكتاب وينشر هذا الكتاب. ولهذا ما في عالم في المملكه اعلمه لم يشرح كتاب التوحيد, ما في ولا واحد, ما في واحد اعلمه في المملكه يشرح كتاب التوحيد, ولا طالب علم على طريقه العلماء, ما أعلم أحدا ترك شرح كتاب التوحيد, ما أعلمه. كل شرح كتاب التوحيد, وهم في بلد الحمد لله يعني الشركيات في كثير من نواحيها غير موجودة والحمد لله, ولا قبور تعبد من دون الله, ومع ذلك شرح كتاب التوحيد. أجي أنا بقى في مصر اللي كل بلد وكل قرية كل نجع ليست تخلو من هذا, وبعدين تقول لي هتنزل مصر شرح كتاب التوحيد؟ ده أنا قبل ما أنزل مصر هذا مسكت ورقة وقلم, مسكت دفتري لسه موجود إلى الآن والحمد لله موجود, هشرح كده في مصر. هركب موتوسيكل, ما عنديش عربية, منزل هتبقى وسيلة مواصلات موتوسيكل, وهعمل الدروس في المكان الفلاني على قد ما كنا احنا هنا في المكان بتاعنا بس كده, وهروح وهعمل وهسوي, والنفقة منين, وهعمل كده, وكل حاجة كاتب لغاية الموتوسيكل اللي هركب. وأنا عمري طبعا ما ركبت موتوسيكل, ما اشتريتش موتوسيكل أبدا, لكن أنا كنت بقول هو ده المتاح إن شاء الله لما نيجي نجيب موتوسيكل ونروح ايه, ونروح ونيجي كده بيه. واهم حاجه عندي الماده اللي هتشرح, وضعت انا موجود للكتب لغايه دلوقتي من كتاب التوحيد على عمده الاحكام على حليه طالب العلم على كل هذه الكتب اللي نبدا فيها شيئا فشيئا, الكتاب اللي بيخلص من ناتي وهكذا. والحمد لله احنا هذا بداناه واحنا في الاجازات بننزل, كان هذا قبل ان نجلس في مصر اصلا. فكيف الانسان يجلس في مصر ويترك التوحيد والسنه, ولا في اي مكان, ولا في اي مكان في العالم. لو انت في الطياره التوحيد والسنه, في البحر التوحيد والسنه, ما تخلو ابدا. نعم, يا الله تشرح كتاب عبد الوهاب, يا الله غيري بيشرح سوره ثلاثه, فانت ابو الحسن بعد 30 سنه غايب عن مصر تقول غيري بيشرح سوره ثلاثه؟ عايزين نسمع منك يا سيدي, عايزين نسمع منك التوحيد, الالم والحرص والهم والقضية. أنا نازل مصر, لما رحت الكويت يا إخواني 15 يوم من الخميس للخميس للخميس, أعمل إيه؟ لازم أنا أبقى أنا عارف رايح بهدف إيه, أعمل إيه؟ أعمل كذا 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 كذا, يبقى أصول السنة للحميدي اعتقاد البخاري السنة الإمام أحمد، كل هذه 15 رسالة، منهم كتاب الاعتصام في البخاري ومنهم كتاب الفتن، وكل هذا من 1 إلى 15 فجرا كذا مغربا عصرا كذا مغربا كذا، طول اليوم في السنة والتوحيد والاعتقاد الصحيح مع الفقه شرحنا، مع أصول الفقه شرحنا، مع كل هذا والحمد لله. يبقى هذا 15 يوم طلعنا بهذه الحصيلة لتشهد لك عند الله. تنازل بقى مصر مش الكويت، انت نازل مصر، قعدت في مصر 2 3 شهور مصر ولا رسالة أصول 3. يعني الكويت عندهم مثلا مشايخ معروف مثلا انهم سمعوا كذا، والكويتي والسعودية 1، يعني مفترض. لكن هذه يعني تبقى لك تذكير إقامة حجج الحمد لله. نعم.
ومن كتب التوحيد التي أرشدكم إليها كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع الأصول 3 والقواعد 4 وكشف الشبهات له كذلك رحمه الله، هذا عند البدء. ثم اقرأوا العقيدة الواسطية والرسالة الحموية ومجمل الاعتقاد ومفصل الاعتقاد من فتاوى ابن تيمية، وهذه كلها له رحمه الله. واقرأوا فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد وكتاب عقيدة الموحدين وكتاب الجامع الفريد، بالإضافة إلى القرآن الكريم بتدبر وتأمل وما فيه من آياته الكريمة من الأمر الصريح بوجوب إخلاص العمل لله وحده دون ما سواه، وتحقيق التوحيد ونفي ما يضاده من الشركيات والبدع، وما أكثر الكتب في بيان تصحيح الاعتقاد وهجر ما يضاد أصله أو كماله. وما ذكرت هنا من أسماء الكتاب التي رأيتم إلا كأمثلة، وطالب الحاجة أقوى وأبصر إن كان من العقلاء. الجواب 50. وأما ما سألت عنه فيما يتعلق بقصة الأعرابي الضرير الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له ليرد عليه بصره، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بعد أن يتوضأ ويصلي، ثم يقول: اللهم إني أستشفع بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني أستشفع بك على ربي ليقضي لي حاجتي، اللهم فشفعه في الحديث. فهذا الحديث ورد من طرق متعددة في السنن وغيرها، والذي يفيده جواز طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم والاستشفاع أيام حياته. وأما بعد موته فإنه لا يجوز لأحد أن يناديه من قرب أو من بعد ويطلب منه الشفاعة إلى الله في جلب خير أو دفع ضر. وليس في هذا الحديث دليل على جواز سؤال الله بجاه النبي أو بحقه صلى الله عليه وسلم وهو ميت. كما يجوز أيضا طلب الدعاء من رجل صالح على قيد الحياة في قضاء الحاجة لثبوت ذلك. ومنها
إذن قال اللهم فشفعه فيه، يعني يقبل دعاء النبي فيه، وهذا لا إشكال، والنبي علمه أن يتوضأ ويدعو الله عز وجل، ما الإشكال في ذلك؟ نعم.
لثبوت ذلك ومنها قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال: اللهم إنه كان إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فإن المراد بالاستسقاء بدعاء العباس رضي الله عنه لا بذاته. وأيضا لو كان التوسط جائزا بالموتى لما عدل عمر رضي الله عنه عن التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته إلى التوسل بالعباس الذي هو على قيد الحياة،
لأنه خير الموتى. لو كان التوسل بالموتى بدوات بعد النبي جائزا لما عدل عمر عن التوسل بالنبي إلى غيره. نعم. فإذا بطل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فمن باب أولى كل أحد في هذه الأمة، لا حسين ولا علي ولا أحد من هذه الأمة توسل به بعد موته. نعم.
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاه الله خيرا، حقيقة هذا الكتاب ماتع ورائع، وجزاه الله خيرا بذل فيه جهدا عظيما، وكل الأسئلة وردت فيه الحقيقة هي أسئلة يعني تشغل العالم الإسلامي فيما يتعلق بالجرح والتعديل. يعني إذا أردت أسئلة في الجرح والتعديل بأجوبة معتدلة الحقيقة، ويظهر من نفس الشيخ زيد نفس معتدل، نفس وسطي، نفس مستقيم، نفس ليس فيه يعني تهور ولا فيه تميع، بل تجده نفسا رشيدا، وهذا الذي تحتاج إليه الأمة الآن. تحتاج إلى الأمة فيما يتعلق بالجرح والتعديل هذا العلم العظيم الذي والحقيقة قمر بين علوم هذه الأمة، لأنه لا يمكن أن يتميز للأمة حق من باطل إلا بجرح وتعديل في كتب، في رجال، في جماعات، في مناهج، لا بد من جرح وتعديل. لكن لابد أن يقوم أيضا ذلك على العلم وعلى الورع وعلى متابعة الأثابر. الشيخ زيد جزاه الله خيرا صار فيه الحقيقة ما صار فيه سيرة الأكابر، فهذه لابد أن أن تعيدها الكتاب مرة ثانية، وأن تتفقد أسئلته مرة ثانية، لأن كل سؤال يمثل منهجي. احنا كنا بننزل محمد كل سؤال على الموقع، ما زال ولا طيب. وقال الفراغ من هذا الكتاب في يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر جمادى الأولى لعام 37,400. نسأل الله عز وجل أن يكون حسنة في ميزان الشيخ زيد، وأن يكون حسنة في ميزاننا يوم أن نلقاه، وأن يجعل نصيبنا من كتب أهل العلم الفهم والتدبر والعلم والعمل، وأن لا يكون هذا العلم حجة علينا، بل نسأله سبحانه وتعالى أن يكون حجة لنا يوم أن نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا بدأنا نحن رجب العام الماضي 35، يعني سنتين أو تقريبا سنتين تقريبا. نعم.